هناك تواريخ معينة يعني تبدو عادية جدا على التقويم، مجرد يوم آخر يمر بصمت.
صحيح، ولا نلقي لها بالا في العادة.
بالضبط، حتى نكتشف لاحقا أنه اليوم الذي قلب الموازين بالكامل في عالم التكنولوجيا.
28 من فبراير عام 2026 هو واحد من تلك الأيام،
اليوم الذي تغير فيه كل شيء.
نعم، ما بدأ كمنشور روتيني هادئ جدا على مدونة شركة تقنية كبرى للإعلان عن صفقة تجارية، تحول في غضون ساعات قليلة إلى شيء يشبه الزلزال.
زلزال حقيقي، نعم. فجأة وجدنا أنفسنا أمام ظاهرة غير مسبوقة، ملايين المستخدمين يقررون التخلي عن أداة يعتمدون عليها يومياً، وليس بسبب خلل تقني بل بسبب خلاف جوهري حول القيم.
المشهد كان استثنائياً بكل المقاييس.
وما يجعل نقاشنا اليوم والرحلة الاستكشافية في هذه المصادر بالغ الأهمية هو طبيعة البيانات التي بين أيدينا. نحن هنا لا نعتمد على تكهنات.
أكيد، لدينا بيانات دقيقة. بالضبط، لدينا أرقام تحليلية دقيقة من منصات مثل سنسور تاور المعنية بمراقبة أداء التطبيقات، ولدينا أيضا تسريبات موثقة لعقود كانت مصنفة كسرية وتصريحات عامة، والأهم من ذلك نقاشات حية من منتديات المطورين والمستخدمين.
مادة دسمة جدا.
جدا، والهدف من هذا التحليل المعمق هو فهم الميكانيكية التي تحولت بها الأخلاقيات من مجرد صفحة منسية في شروط الاستخدام إلى القوة المحركة الأكبر في سوق الذكاء الاصطناعي، وكيف أجبرت صناعة بأكملها على إعادة تشكيل مسارها.
طيب، دعونا نفكك هذا الأمر، وقبل الغوص في التفاصيل من المهم جدا توضيح أننا سنستعرض هذه الأحداث والأرقام والتسريبات بحيادية تامة
كما وردت في المصادر.
نعم، كما وردت، دون تبني وجهة نظر أي طرف أو الانحياز لشركة على حساب أخرى. نحن هنا لنرسم الصورة الكاملة. البداية كانت في صباح ذلك اليوم عندما نشر سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي مقالاً يعلن فيه عن توقيع عقد مع وزارة الدفاع الأمريكية.
البنتاغون،
نعم. والهدف المعلن كان تعزيز الأمن القومي. الإعلان بدا مكتوبا بعناية فائقة، وكأنه خطوة استراتيجية معتادة للشركات الكبرى. لكن ما لم يكن في الحسبان هو السرعة المخيفة التي تفاعل بها الجمهور.
هذا صحيح. شوف، في العادة إعلانات العقود الحكومية تمر مرور الكرام على المستخدم العادي، لا أحد يتوقف لقراءتها. لكن لغة الأرقام التي ظهرت في الساعات 8:40 التالية كانت بمثابة جرس إنذار يصم الأذان. نحن لا نتحدث عن استياء عابر على منصات التواصل.
لا أبدا،
نحن نتحدث عن أفعال حقيقية ومباشرة.
لنتحدث عن هذه الأرقام لأنها فعلا تشكل صدمة. حسب بيانات سنسور تاور، معدل الحذف اليومي لتطبيق تشات جي بي تي من الهواتف الذكية قفز فجأة من 9%، وهو معدل طبيعي لتطبيقات بهذا الحجم، إلى 35.5%.
رقم مخيف للمطورين.
نحن نتحلف عن قفزة بنسبة 295% في يوم واحد. في تاريخ تطبيقات الهواتف، من النادر جداً رؤية تطبيق أساسي يفقد أكثر من ثلث قاعدة مستخدميه النشطين يومياً بهذه الطريقة، والمراجعات في متاجر التطبيقات كانت بمثابة ساحة معركة.
النجمة الواحدة.
بالضبط، المراجعات ذات النجمة الواحدة ارتفعت بنسبة 775%، وفي المقابل التنزيلات اليومية الجديدة انخفضت بنسبة 13%. التطبيق هوى من المركز الأول إلى الثالث بسرعة البرق.
وما يضيف طبقة أخرى من التعقيد لهذا المشهد هو أن هؤلاء المستخدمين لم يكتفوا بالحذف والابتعاد عن التكنولوجيا، بل اتجهوا فوراً للبديل.
نعم، لم يغلقوا هواتفهم ويناموا.
صحيح، في الوقت الذي كانت فيه الرسوم البيانية لشات جي بي تي تتجه للأسفل بحدة، كانت هناك رسوم بيانية أخرى تصعد بشكل عمودي. تطبيق كلود التابع لشركة أنثروبيك قفز من المركز الخامس إلى المركز الأول في المتجر خلال يومين فقط.
قفزة تاريخية.
التنزيلات زادت بنسبة 420%. هذه كانت المرة الأولى تاريخياً التي يتربع فيها تطبيق ذكاء اصطناعي منافس على القمة.
وهذا يعني يطرح تساؤلاً جوهرياً. من الصعب جداً تغيير عادات المستخدمين التقنية، خصوصاً مع أداة متغلغلة في سير العمل اليومي لملايين الأشخاص. فما الذي كسر هذه الرابطة؟
الإجابة تتجاوز فكرة واجهة المستخدم الأفضل أو الأداء الأسرع. المصادر تشير بقوة إلى أن المسألة ترتبطت بالثقة.
الثقة؟
نعم، في عالم الذكاء الاصطناعي المستخدم يشارك أفكاره، كوده البرمجي، مصوداته الشخصية مع النموذج، وعندما يظهر إعلان يربط هذه التكنولوجيا بجهات عسكرية تتولد حالة من القلق العميق.
قلق مبرر من وجهة نظرهم.
تماماً، النقاشات في منتديات التقنية أظهرت أن المستخدمين شعروا بأن العقد غير المكتوب بينهم وبين الشركة قد تم نقضه. لقد كان زي ما تقول تصويتاً جماعياً بالرفض.
تصويت بالأقدام.
بالضبط، رسالة واضحة بأن الخطوط الحمراء الأخلاقية أهم من الراحة التقنية التي يوفرها التطبيق.
بل بدأت قبل ذلك بأسابيع في الكواليس، وتحديداً عندما تم تقديم العرض العسكري لكلا الشركتين، وهنا ظهر الفارق الشاسع في التعامل مع الخطوط الحمراء.
لو رجعنا قليلاً للوراء نجد أن شركة أنثروبيك التي أسسها الشقيقان داريو ودانييلا أومودي بعد انشقاقهما عن أوبن إي آي سابقاً قد بنت هويتها بالكامل حول فكرة الذكاء الاصطناعي الآمن.
هذا هو أساس شركتهم.
نعم، خطوطهم الحمراء كانت معلنة وصارمة جداً، يمنع منعاً باتاً استخدام نماذجهم في المراقبة الجماعية أو في تطوير الأسلحة الذاتية التشغيل. المصادر توضح أنه عندما طلب منهم إيجاد مرونة في هذه القيود لإتمام الصفقة كان الرد هو الرفض القاطع.
لا مساومة
أبداً.
وفي المقابل نجد أن التوجه في أوبن إي آي كان مختلفاً، رغم أن مقال سام ألتمان الأولي حاول التأكيد على أن الشركة متمسكة بنفس الخطوط الحمراء، إلا أن الضغط العام والتسريبات اللاحقة أظهرت صورة مغيرة تماماً.
التسريبات دائماً ما تكشف الصورة كاملة.
صحيح. في 2 مارس وبعد 3 أيام من العاصفة نشر ألتمان بياناً طويلاً على منصة إكس حاول فيه احتواء الأزمة. اعترف بأن تواصل الشركة كان، وأقتبس هنا من المصدر، انتهازياً وغير دقيق، وأنه كان يجب توضيح وجود استثناءات.
هنا تبدأ المشكلة.
بالضبط. الجملة التي أشعلت النيران بدلاً من إخمادها كانت قوله، ونقتبس أيضاً، نحن لا نزال ملتزمين بخطوطنا الحمراء ببساطة تعريفنا لها مختلف.
التوقف عند عبارة تعريف مختلف مهم جداً هنا. في القاموس التقني والأمني، التلاعب بالمصطلحات هو إشارة حمراء ضخمة.
ناقوس خطر.
نعم، عندما تقول شركة تدير أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي إن لديها تعريفاً مختلفاً للقواعد، فهذا يترجم فوراً في أوساط المطورين والمحللين الأمنيين على أنه وجود ثغرات مقصودة أو أبواب خلفية.
التفاف على القوانين.
بالضبط، هذا التبرير أضر بمصداقية الشركة أكثر مما أفادها، لأنه حول النقاش من مجرد خلاف حول عقد محدد إلى شك جوهري في بنية اتخاذ القرار داخل الشركة بأكملها.
ومحاولة تبرير ذلك لاحقاً بأن الاستثناءات تتطلب تهديداً مباشراً وفورياً وموافقة لجنة خاصة بدت وتأنها محاولة ترقيع متأخرة.
ترقيع لم يقنع أحداً للأسف.
والفهم حجم هذا الشك الجوهري علينا أن نغوص في صلب التسريبات. المصادر تكشف عن 4 بنود مسربة من العقد، وهي التي أحدثت كل هذا الضجيج.
البنود هي جوهر الأزمة.
صحيح. البند الأول كان يتحدث عن الدعم التشغيلي، والذي شمل تطوير نماذج مخصصة للتحليل الاستخباراتي وما سمي بالمعالجة الطبيعية للغات للترجمة الميدانية. دعونا نتوقف هنا قليلاً. المعالجة الطبيعية للغات للترجمة الميدانية، ما الذي يعني هذا فعلياً على أرض الواقع؟
هذا البند تحديداً هو ما أثار فزع المطورين. الترجمة الميدانية في سياق عسكري لا تعني ترجمة وثائقاً عادية في مكتب مريح ومكيف. نحن نتحدث عن نشر نماذج ذكاء اصطناعي في مناطق النزاع لترجمة الاتصالات المعترضة أو تحليل الحوارات أثناء الاستجوابات في الوقت الفعلي.
يعني تدخل في صلب المعركة؟
نعم، تدخل مباشر في العمليات التكتيكية. بالنسبة لمبرمج، كان يظن أنه يساهم في بناء أداة لكتابة رسائل البريد الإلكتروني أو تصحيح الأكواد البرمجية، اكتشاف أن نفس البنية التحتية قد تستخدم في ساحة معركة هو تحول مرعب.
تحول مرعب جدا في مسار التكنولوجيا، وهذا يفسر الكثير من ردود الأفعال. البند الثاني ركز على البحث والتطوير لتعزيز الأمن القومي، وهي مظلة واسعة جداً ويمكن أن تعني أي شيء.
مطاطية جداً.
نعم، والبند الثالث كان استثناءات الأمن القومي التي تسمح بتجاوز القيود المعتادة. لكن البند الرابع هو الذي شكل التناقض الأكبر، وهو السرية. العقد نص على أن أجزاء واسعة منه مصنفة كأسرار ولا يمكن للجمهور الاطلاع عليها.
التناقض هنا صارخ ولا يمكن تجاهله. الفلسفة الأساسية التي سوق بها الذكاء الاصطناعي للجمهور كانت الانفتاح وإفادة البشرية. فكيف يمكن المواءمة بين ادعاءات الالتزام الصارم بالأخلاقيات وبين توقيع عقود تحتوي على بنود سرية ومخفية؟
الخفاء يقتل الثقة.
تماماً، وهنا بالضبط لعبت أنثروبيك أوراقها بذكاء استراتيجي غير مسبوق. في خضم هذه الفوضى صدر بيان عن داريو أمودي، لم يكتفي بتأكيد رفضهم للصفقة بل أعلن التزاماً استراتيجياً جديداً: جميع العقود الحكومية المستقبلية ستكون علنية، مفتوحة المصدر جزئياً وخاضعة للتدقيق المجتمعي.
ضربة معلم، لا بنود سرية إطلاقاً.
لا بنود سرية.
ما يثير الاهتمام حقاً هنا هو كيف تحولت الشفافية في تلك اللحظة من مجرد شعار رنان لعلاقات عامة إلى السلاح التنافسي الأقوى في السوق. هذا التكتيك أحدث تأثيراً يشبه الدومينو، ولم يقتصر على المستخدمين المباشرين، بل ضرب عصب صناعة التقنية بأكملها، وبدأت الشركات الكبرى تتحسس رؤوسها.
تأثير الدومينو كان مذهلاً. دعنا ننظر إلى موقف شركة مايكروسوفت على سبيل المثال.
موقف لا يحسدون عليه.
أبداً، الشركة وضعت مليارات الدولارات كاستثمارات في OpenAI ودمجت نماذجها في كل برمجياتها المؤسسية. فجأة وجدت مايكروسوفت نفسها في مأزق لم تحسب له حساباً. من جهة، هي تمتلك لجان داخلية صارمة جداً لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لضمان استمرار ثقة عملائها من الشركات الكبرى والحكومات الأخرى.
ومن جهة أخرى، شريكها الأساسي وقع عقداً سرياً يتضمن استثناءات عسكرية.
بالضبط، لا يمكنهم التبرؤ من الشراكة لارتباطهم التقني العميق، ولا يمكنهم الدفاع عن البنود السرية دون إثارة غضب عملائهم وموظفيهم. حالة الشلل الاستراتيجي هذا كانت واضحة جداً للمراقبين.
وفي خضم هذا الشلل برز لاعب آخر قرر استغلال اللحظة بطريقة مختلفة تماماً، شركة ميتا. بدلاً من التورط في الجدل المباشر حول العقود الحكومية، رفعت ميتا راية النموذج مفتوح المصدر لاما.
تحرك ميتا كان درساً في استغلال الألمات. المصدر المفتوح يعني أن المطورين حول العالم يمكنهم تحميل الشفرة البرمجية بالكامل.
فحص كل شيء.
نعم، فحص الأوزان ومعرفة كيف يعمل النموذج بالتحديد. رسالة ميتا التسويقية الضمنية كانت واضحة جدا: لماذا تقلقون من بنود سرية واستثناءات مخفية وأبواب خلفية مع النماذج المغلطة؟ لدينا نموذج مفتوح، افحصوه بأنفسكم.
ذكي جدا.
لقد حولوا الانفتاح البرمجية إلى ملاذ سياسي وأخلاقي للمطورين الذين فقدوا الثقة في الصناديق السوداء للشركات الأخرى.
وحتى شركة جوجل التي تملك تاريخاً طويلاً ومعقداً مع العقود الحكومية سارعت بشكل لافت لإعادة نشر وتأكيد التزامها القديم بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة المستقلة.
محاولة واضحة للنأي بنفسها عن العاصفة.
نعم، وفي الوقت نفسه الشركات الناشئة في وادي السيليكون أدركت أن التنافس مع العمالقة على قوة الحوسبة وعدد المعلمات في النماذج هو معركة خاسرة. فجأة أصبح بناء النماذج بتوجه أخلاقي شفاف هو الميزة التنافسية الوحيدة القادرة على جذب استثمارات واهتمام حقيقي.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى نجد أننا أمام تحول سيكولوجي عميق. دعنا نقرأ المشهد من خلال ما دار في منتديات المطورين المتخصصة التي وردت ضمن مصادرنا.
النقاشات هناك لم تكن عاطفية سطحية.
أبداً، المبرمجون كانوا يحللون ببرود كيف أن الكود الذي يكتبونه ويصححونه يومياً باستخدام المساعد الذكي يتم تغذيته كبيانات تدريب للنموذج الأساسي، والذي بدوره قد يستخدم في تطبيقات عسكرية بفضل هذا العقد الجديد.
فهم عميق لدورة حياة البيانات.
نعم، هذا الفهم الميكانيكي لكيفية انتقال المعرفة من المستخدم البسيط إلى الآلة العسكرية هو ما خلق هذا النفور العميق. وهناك قطاعات كاملة مثل قطاع التعليم الأكاديمي وجدت نفسها في موقف حرج للغاية.
كيف يمكن لجامعة أن تلزم طلابها باستخدام أداة ترتبط بعقود تسلح غير شفافة؟ هذا المستحيل بعينه. المصادر تنقل لنا الجانب الإنساني من القصة، حكايات تجعل هذه الأرقام ملموسة،
قصص تعكس الواقع.
نعم، قرأنا عن سارة المبرمجة التي كتبت في المنتديات أنها شعرت بالخيانة، وهناك أحمد الطالب الذي كان يبحث عن الشفافية في أدوات بحثه ولم يجدها، وماريا المعلمة التي صرحت بأنها لم تعد قادرة أخلاقياً على التوصية بالتطبيق لطلابها.
هذه الأصوات هي التي غيرت السوق.
إذن نانا يامي كل هذا على المستوى التجاري والاستراتيجي. لفترة طويلة كان الاعتقاد السائد في وادي السيليكون هو أن فضائح الخصوصية والأخلاقيات هي مجرد زوابع إعلامية مؤقتة،
سحابة صيف وتمر.
بالضبط، رأينا ذلك مرارا مع منصات التواصل الاجتماعي. تحدث أزمة تسريب بيانات، يغضب الناس لأسبوع، يغردون بغضب، ثم يعودون لاستخدام المنصة وكأن شيئا لم يكن. لكن في حالة الذكاء الاصطناعي الأمور لم تسر بهذا الشكل، المستخدمون غادروا ولم يعودوا. لماذا كان الأمر مختلفا هذه المرة؟
هذه هي النقطة الأهم في كل نقاشنا. الفارق الحقيقي يكمن في البنية التحتية للمنتج نفسه. منصات التواصل الاجتماعي تمتلك ما يعرف بتأثير الشبكة.
نعم، الشبكة الاجتماعية.
المستخدم قد يكره سياسات المنصة، لكنه يبقى لأن أصدقائه وعائلته وعملائه هناك. تكلفة المغادرة عالية جداً اجتماعياً، لكن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تفتقر لهذا التأثير.
لا يوجد فيها أصدقاء لتتركهم خلفك.
تماماً، هي أدوات ذات تبادلية عالية. إذا لم يعجبك شات جي بي تي، يمكنك نقل مهامك ونصوصك إلى كلاود أو غيره في 5 دقائق والحصول على أداء متقارب جدا. عندما تكون جودة المخرجات متقاربة إلى هذا الحد، يصبح العامل الحاسم الوحيد للبقاء هو الثقة، وإذا انهارت الثقة ينهار الجدار الدفاعي الوحيد للشركة.
هذا التحليل يفسر بدقة ما يتوقعه الخبراء الماليون في المصادر من ظهور ما سموه بالسوق المنقسم أو المتشعب. نحن نتجه نحو مشهد تقني لا يوجد فيه محتكر واحد يرضي الجميع.
السوق المنقسم هو النتيجة الحتمية لهذه الأزمة. سنرى شريحة محددة تتمثل غالباً في المؤسسات الكبرى، الحكومات، والقطاعات التي تبحث عن القوة الحوسبية الخام والتكامل الشامل بغض النظر عن القيود، تتجه وتستقر مع النماذج المغلقة ذات المرونة العالية.
وفي المقابل الشريحة الأكبر من المستخدمين الأفراد، المبدعين، المؤسسات التعليمية والشركات التي تضع الامتثال الأخلاقي على رأس أولوياتها ستتخذ من البيئات الأكثر شفافية ووضوحا مستقرا جديدا لها.
انفصال تام في مسارات السوق.
الغوص في تفاصيل هذه الأحداث يقودنا لاستخلاص دروس جوهرية تتجاوز تفاصيل العقد نفسه، يمكننا تلحيصها في 4 دروس رئيسية من المصادر:
الدرس الأول والأبرز هو أن الأخلاقيات لم تعد مجرد قسم إداري لتلميع الصورة،
بل هي ركيزة من استراتيجية.
نعم، وميزة تنافسية حقيقية تؤثر مباشرة في الرسم البياني للأرباح والخسائر. ثانياً، الشفافية لم تعد خياراً. في عصر يمكن للذكاء الاصطناعي فيه تحليل آلاف الوثائق في ثوان، محاولة إخفاء البنود تحت مسمى السرية هي محاولة عقيمة وتأتي بنتائج عكسية.
وأضيف إلى ذلك درساً ثالثاً حول هشاشة الثقة. بناء السمعة في مجال التكنولوجيا المتقدمة يستغرق سنوات من البحث والتطوير والعمل الشاق، لكن قراراً استراتيجياً واحداً يفتقر للشفافية يمكن أن ينسف هذا الرصيد بأكمله في ساعات معدودة،
في يوم واحد كما رأينا.
نعم، والدرس الرابع والأكثر تأثيراً هو اكتشاف القوة الهائلة للمستخدمين. لطالما ساد شعور بالعجز أمام عمالقة التكنولوجيا، لكن هذا النزوح الجماعي أثبت أن المستهلكين قادرون بالفعل على فرض إرادتهم وتغيير مسار الصناعة بالكامل إذا ما تحركوا بشكل جماعي نحو بدائل حقيقية.
كخلاصة لكل ما استعرضناه وفككناه اليوم، ثورة فبراير 2026 لم تكن مجرد ردة فعل غاضبة على عقد حكومي، بل كانت اللحظة التي نضج فيها وعي المستهلك التقني. أثبتت هذه الأحداث أن عصر التكنولوجيا الجديد يضع القيم والالتزامات في نفس مرتبة الأداء والتطور التقني. الثقة باتت هي العملة الأنقى والأغلى على الإطلاق لأي شركة،
وبمجرد فقدانها يصبح استردادها شبه مستحيل في سوق يعج بالبدائل.
بالضبط،
وهذا كله يضعنا أمام فكرة عميقة تستحق التأمل طويلا.
تفضلي.
ثقة وادي السيليكون وإجبار صناعة تقدر بمليارات الدولارات على إعادة رسم خطوطها وتقييم بوصلتها، فهل هذا يعني أن المشرع الحقيقي والنهائي لسياسات الذكاء الاصطناعي في المستقبل لن يكون الحكومات ولا جلسات الاستماع البرلمانية، بل سيكون وعي الجمهور وقوته الجماعية في اختيار الأدوات التي تتوافق مع قيمه؟
فكرة قوية جداً، وتفتح آفاقاً جديدة للتفكير حول القوة الكامنة في أيدينا جميعاً. كان الغوص في هذه المصادر وفهم أبعاد هذا التحول التقني والتجاري رحلة استكشافية ممتعة ومعمقة حقاً. نأمل أن تكون الصورة الآن أكثر وضوحاً حول الميكانيكية المعقدة التي يمكن لقرار واحد من خلالها أن يعيد تشكيل خريطة الابتكار بالكامل. شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل المعمق، وإلى اللقاء في غوص عميق آخر.